بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 12 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. نعم.
فالطريق العملي الموصل لتزكية النفوس والتحلي بالكمالات الخلقية هو صحبة الوارث المحمدي والمرشد الصادق الذي تزداد بصحبته إيمانا وتقوى وأخلاقا.
إخواننا الأكارم، الإنسان لا يظهر صدقه في طلب الأشياء بكلمات يقولها، وإنما صدق الإنسان يظهر عندما يمارس الأسباب التي توصله إلى تلك الغايات. يعني إنسان بده الله عز وجل، يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، هذه غايتك، هذا هدفك، هذا مقصدك. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل يظهر بمستوى التزامك بالأسباب الموصلة إلى ذلك. أما إنسان عم يقول دائما أنا بدي الله بدي الله، لكن لم يمارس الأسباب التي توصله إلى الله، إذن هذا تناقض بين ما تقول وبين ما تفعل. فإذا كنا صادقين في حرصنا على الوصول إلى الله عز وجل، فينبغي علينا أن نصحب الذين يأخذون بأيدينا إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كنا مطالبين بالتعاون فيما بيننا على أمور الدنيا، فلا شك أن التعاون فيما بيننا على طريق الآخرة أولى. أن أعينك وأن تعينني، أن آخذ بيدك وأن تأخذ بيدي. وإذا كنا على مستوى الأقران والأصحاب والأصدقاء والإخوة نحتاج إلى هذا التعاون، فلا شك أن الأدنى يحتاج إلى الأعلى أكثر. فالتلميذ يحتاج إلى شيخه، والمربى يحتاج إلى من يربيه. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم حقيقة نحتاج إلى أن نلتزم علماءنا ومشايخنا لنأخذ من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، لأنهم وراث النبي عليه الصلاة والسلام. فكما أننا نأخذ من عقولهم علما ومن أفكارهم وعيا، نأخذ من قلوبهم مشاعر ووجدان، ونأخذ من أرواحهم نفحات وتجليات، ونأخذ من أخلاقهم وسلوكهم قدوة وأسوة في حياتنا. لذلك أيها الإخوة، صحبة العالم نأخذ فيها من أقواله وأفعاله وأحواله، نأخذ من أقواله وأفعاله وأحواله، لكن البداية أين نبحث عن الشيخ المربي الذي يأخذ بيدنا إلى الله، والذي تحقق في الوراثة النبوية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وتشفى بملازمته وحضور مجالسه من أمراضك القلبية وعيوبك النفسية.
والله جميلة هالكلمة، وتشفى في مجالسه. مجالس مين؟ هذا الشيخ المربي. الإنسان منا أيها الإخوة عنده أمراض، عنده أمراض. يعني لما نقول إخواننا أمراض نفسية، البعض يظن كلمة أمراض نفسية هي عبارة عن أمور يعني عصبية وربما بعض مظاهر الجنون. لا يا أخي، الأمراض النفسية هي عبارة عن صفات مذمومة عند الإنسان يجب عليه أن يتخلص منها، وهناك أخلاق محمودة يجب على الإنسان أن يكتسبها وأن يجتهد في تحصيلها. والإنسان منا طالما أنه مصاب بهذه الصفات النفسية في قلبه وفي فكره وفي أخلاقه وفي سلوكه، فلا شك أنه مريض وبالتالي يحتاج إلى الدواء. طب أين هذا الدواء؟ الدواء أيها الإخوة لقلوبنا الجسدية عند أطباء القلوب المتخصصين. تأتي إلى الطبيب يفحص قلبك، يقول لك بحاجة إلى دواء، بحاجة إلى كذا، يعطيك الدواء، تأخذ الدواء تشفى بإذن الله. وكذلك القلوب الإيمانية، القلوب المعنوية، القلوب الحقيقية الباطنة التي هي سر فلاح الإنسان ونجاحه في دينه ودنياه وآخرته، كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب أيها الإخوة لو مرض كيف يعالج؟ بمجرد القراءة؟ الجواب لا. يعني مين فينا الآن مرض قلبه فأتى بكتب الطب صار يقرأ عن أمراض القلب وداوى حاله هكذا؟ ما أحد. وكذلك في أمراض القلوب الباطنة لها أطباء، أطباء القلوب الذين تلقوا علما وحالا وتلقوا عن الله تبارك وتعالى توفيقا وتسديدا، وأصلحوا ما بينهم وبين الله، وأصلحوا ما بينهم وبين خلق الله، وقاموا بوظيفة الوراثة المحمدية من خلال تزكية القلوب وتصفية النفوس وترقية الأرواح لله تبارك وتعالى. هؤلاء لا شك مجالستهم دواء وصحبتهم شفاء. ولا شك أننا نحتاج اليوم إلى كثير من التوعية في هذا الجانب. يعني بعض الناس يظن أن الشيخ فقط نتلقى منه علما، لذلك ربما قرأ كتابا وربما سمع درسا من خلال وسيلة من الوسائل وظن أن هذا هو المقصود. لا، هذا جزء من المقصود. فكما ذكرنا التلقي عن أشياخنا الكبار الأولياء الصالحين الكمل، نتلقى عن عقولهم وعن أفكارهم وعن قلوبهم وعن أرواحهم وعن أخلاقهم وعن سلوكهم وعن خبراتهم وعن تجاربهم في الحياة، نأخذ منهم شفاء لديننا ودنيانا وآخرتنا. وهذا الأمر أيها الإخوة حقيقة لا يعرف قدره إلا من ذاقه. يعني إنسان لم يعرف قيمة العلماء في حياته، لماذا؟ لأنه لم يصحبهم. يعني إنسان مثلا يعيش في حياته ربما مشكلات وربما عقبات وربما إشكاليات في بيته، في عمله، في علاقته مع الله، في علاقته مع الخلق، في وقوعه بالمعاصي، في التقصير في الطاعات، هو يعاني هذه المشكلات ولا يعرف كيف يتخلص. نقول له طب تعال اسمع الدواء، اسمع النصائح، صاحب الصالحين، صاحب الأولياء، ثم بعد ذلك انظر إلى حياتك كم تتغير، انظر إلى حياتك كيف تسير بالشكل الأفضل. لذلك قال ابن عطاء الله: لا تصاحب من لا يدلك على الله مقاله ولا ينهض بك إلى الله حاله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام واصفا أولياء الله، قال: من ذكركم الله منطقه حسن في أخلاقكم حاله وما شابه ذلك. يعني إذا سمعت كلامه تستفيد، إذا رأيت أفعاله تستفيد، إذا عشت معه تستفيد. وهكذا شأن الأولياء والعلماء الربانيين.
وتتأثر شخصيتك بشخصيته التي هي صورة عن الشخصية المثالية، شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا، والشخصية النبي عليه الصلاة والسلام كاملة مكملة بشهادة الله عز وجل، وهي معصومة لا خطأ فيها ولا زلل. وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسعى ليكون على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا تأتي القسم الربانية، ويأخذ كل واحد منا جزءا من شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال العلماء: العصمة ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم منفردا، العصمة ثبتت لرسول الله منفردا، وثبتت للأمة مجتمعة. العصمة تثبت للنبي عليه الصلاة والسلام منفردا، وأما الأمة فإنها لم تعصم إلا عند اجتماعها. إن الله لا يجمع أمتي على الخطأ، لذلك كان الإجماع حجة في علم الأصول، لكن عند اجتماع الأمة وليس عند تفرقها. أما كل واحد منا على الانفراد، فأنا لست معصوما وأنت لست معصوما وهذا ليس معصوما، لكن عندما تجتمع الأمة الله تبارك وتعالى تكفل بعصمتها عند اجتماعها.
ومن هنا يتبين خطأ من يظن أنه يستطيع بنفسه أن يعالج أمراضه القلبية وأن يتخلص من علله النفسية بمجرد قراءة القرآن الكريم والاطلاع على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، وهذا من أخطر ما نعانيه اليوم. يعني هذا الإنسان عنده أمراض، كبر، عجب، عنده كذا، رياء وغير ذلك، هو الآن يريد أن يتخلص من هذه الأشياء. طب كيف؟ قرأ القرآن، قرأ الحديث، نعم ذكر الله كثيرا، هذا كله نافع، لكن لا يكفي هذا القدر لإصلاح النفوس. ولو كان هذا القدر يكفي لأنزل الله قرآنه على هذه الأمة ولم يبعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية والتربية من أهم وظائف النبي عليه الصلاة والسلام بعد تلاوة الوحي. كان الصحابي يأتي إلى رسول الله: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. الرسول ما يقول له: والله خذ يعني اقرأ قرآن كريم أو ما شابه ذلك. يقول له: أدنو. فيدنو: أترضاه لأمك، لأختك، لبنتك، لزوجتك؟ فيقول: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وزوجاتهم وأخواتهم. ثم بعد ذلك يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام ويمسح صدره، فيتغير الحال ببركة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ببركة توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، ببركة المسح على صدره، ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي ماذا فعل؟ أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس أيها الإخوة، عندما تقول له أنه أنت الآن لا بد لك من شيخ مرب يأخذ بيدك، نعم يوجهك، ينصحك، يقول لك: يعني نحن الآن بدنا نساوي كهنوت مثل بعض الأديان، إذا ما اعترفنا قدام الشيخ الله بيغفر لنا. سبحان الله، عجيب عجيب أيها الإخوة هذه الأجوبة. نقول له: سامحنا أخي، أنت الآن يعني بغنى عن ذلك، خلاص خليك لحالك وانظر إلى النتائج. أنا يا أخي أدلك على الطريق، أنا أدلك على الدواء الشافي، أنا أدلك على حل مشكلاتك. أنت الآن عندك مشكلات في المعاصي، في قلة الطاعات، مشكلات في الصفات المذمومة، كيف تتخلص من كل ذلك؟ لكن البعض هكذا يجيب أيها الإخوة. ونقول لهذا الإنسان: أنت الآن منذ سنوات تقرأ كتبا وتقرأ كذا، انظر الآن أصبحت مجادلا، أصبحت تتكلم بهذه المسائل، لكن انظر إلى صفاتك، لم يتغير منها شيء، بالعكس صارت صفاتك المذمومة الآن مدعمة ومسيجة بما لديك من معلومات تلقيتها من خلال هذه القراءة المشوهة الناقصة. قرأ بعقل مشوش، بقلب مشوش، بسلوك مشوش، فكانت قراءته مشوشة بما لديه من هذا الأمر. لذلك أيها الإخوة، نحن نثني على من يقرأ ونشكر من يتعلم، لكن نقول له أيضا: أنت بحاجة إلى من ينصحك، يرشدك، يوجهك، يتولى تربيتك والعناية بتزكيتك.
وذلك لأن الكتاب والسنة قد جمعا أنواع الأدوية لمختلف العلل النفسية والقلبية، فلا بد معهما من طبيب يصف لكل داء دواءه ولكل علة علاجها.
يعني أنا دخلت على الصيدلية الآن مليئة بالأدوية، طيب أنا مريض، ما هو الدواء الذي ينفعني؟ أنا لا أعرف. من الذي يعرف ذلك؟ الطبيب. وكذلك بين أيدينا كثير من الأدوية الدينية، لكن ما هو الدواء الذي ينفعني؟ هو يعرفه الطبيب الذي يعرف الأمراض ويعرف أدويتها ويعرف الأخلاق الحميدة ويعرف كيفية اكتسابها وتحصيلها.
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبب قلوب الصحابة ويزكي نفوسهم بحاله وقاله.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
فمن ذلك ما حدث مع الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: كنت في المسجد فدخل رجل فصلى فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فلما قضيا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. فدخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي شأنهما.
يعني هذا قراءته صحيحة وهذا قراءته صحيحة، لأن القرآن أنزل على 7 أحرف كما جاء ذلك في الأحاديث. إذن كيف انتهت المشكلة؟ لو أن أبي رأى هذه المشكلة وأبقاها في صدره لبقي مشوشا بها دهرا، ماذا فعل؟ عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم كثير من الناس تجلس معه عنده إشكاليات، عنده أسئلة، عنده بعض القضايا يحتاج إلى الاستفسار عنها، لكنه لا يجالس العلماء، لا يسأل، لا يتعلم، وإنما يبقي ذلك في صدره. كلما جلس مع أصدقائه طرح الإشكالات، وكلما جلس مع أقاربه طرح الإشكالات. يا أخي، هؤلاء لا ينفعونك، الذي ينفعك هو أن تطرح هذه الإشكالات بين يدي العلماء. أسئلة في العقيدة، من يجيبك عنها؟ الناس؟ يعني يجيبك عنها أهلك، أقاربك، أصدقاؤك؟ لا. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، أنت الآن عندك مشكلات في قضايا المعاصي، كيف تتخلص من المعاصي؟ ما هي أدوية المعاصي الظاهرة والباطنة؟ تذكر ذلك لأصدقائك، لا ينفعوك. تذكر ذلك لأقاربك، لا ينفعونك. طيب أنت الآن ماذا تفعل؟ تأتي إلى عالم يقول لك: هذه المعصية دواؤها كذا، وهذا الذنب دواؤه كذا، وكذلك الطاعات تكتسبها بالمجاهدة وكذا وكذا، يعطيك هذه الأدوية. وهذا ما ندعو إليه في عالم التربية.
فحسن النبي شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية.
سبحان الله.
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأني أنظر إلى الله عز وجل فرقا.
انظر أيها الإخوة، هذه المواقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يستأصل الشبهات، الإشكاليات، الوساوس، التشويشات من القلوب.
ولهذا لم يستطع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطببوا نفوسهم بمجرد قراءة القرآن الكريم، ولكنهم لازموا مستشفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو المزكي لهم والمشرف على تربيتهم، كما وصفه الله تعالى بقوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية شيء وتعليم القرآن شيء آخر.
إن شاء الله. وهذا مطلوب وهذا مطلوب. وسيدنا إبراهيم لما دعا لهذه الأمة قدم التعليم على التزكية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لكن لما رب استجاب قدم التزكية على التعليم، لأن التزكية والتربية مقدمة على التعليم، فالإنسان قبل أن يملأ وعاءه ينظفه. لذلك العلماء ماذا قالوا؟ التخلية قبل التحلية.
إذ المراد من قوله تعالى يزكيهم يعطيهم حالة التزكية، ففرق كبير بين علم التزكية وحالة التزكية،
ما شاء الله،
كما هو الفرق بين علم الصحة وحالة الصحة، والجمع بينهما هو الكمال. وكم نسمع عن أناس متحيرين يقرؤون القرآن الكريم ويطلعون على العلوم الإسلامية الكثيرة ويتحدثون عن الوساوس الشيطانية، وهم مع ذلك لا يستطيعون أن يتخلصوا منها في صلاتهم،
بل إن شبابنا اليوم ليعانون حالة الفوضى في تعلمهم، في تربيتهم، في أعمالهم، في مشكلاتهم الاجتماعية والفكرية وغير ذلك، يعانون تشويشات في باب المعاصي وكذا، يقولون إن ما نعرف كيف نتخلص منها. الجواب على ذلك بأن يكون هذا الإنسان تحت عناية شيخ يربيه ويعتني به، ينظم له حركته العلمية وحركته الفكرية وحركته التربوية، وحتى في الأذكار وحتى في السلوك يعتني بك ظاهرا وباطنا. وهذا من أعظم النعم التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بها، أن نكون تحت أنظار أولياء الله وعلماء الشريعة والصالحين، ليأخذوا بقلوبنا وعقولنا وأعمالنا بظاهرنا وباطننا إلى الله تبارك وتعالى.
فإذا ثبت في الطب الحديث أن الإنسان لا يستطيع أن يطبب نفسه بنفسه ولو قرأ كتب الطب، بل لا بد له من طبيب يكشف خفايا علله ويطلع على ما عمي عليه من دقائق مرضه، فإن الأمراض القلبية والعلل النفسية أشد احتياجا للطبيب المزكي، لأنها أعظم خطرا وأشد خفاء وأكثر دقة. ولهذا كان من المفيد عمليا تزكية النفس والتخلص من عللها على يد مرشد كامل مأذون بالإرشاد، قد ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والتقوى وأهلية التزكية والتوجيه.
يعني اليوم الطبيب إخواننا البدني بده إجازة وبده شهادة وبده رخصة وما شابه ذلك، فطبيب القلوب إخواننا أيضا لابد أن يكون معه شيء من ذلك من شيخه، ليكون هذا الشيخ مربيا على منهج سليم ظاهرا وباطنا.
وهنا نحن نورد لك يا أخي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال علماء الشريعة من المحدثين والفقهاء والهداة المرشدين العارفين بالله ما يثبت أهمية صحبة الدالين على الله الوارثين عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك من الآثار الحسنة والنتائج الطيبة.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.